بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. بوب البخاري بهذا الباب: باب المصلي يناجي ربه عز وجل، للعلم وللترغيب في شأن الصلاة ولعظمها. فالصلاة هي سبب لنيل العبد محبة الله تعالى، فالمؤمن يقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو عهد من العبد في عبادته لربه واستعانته بمولاه. فإذا كان العبد على ما عاهد عليه فإنه ينال محبة الله. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فالمؤمن في صلاته يناجي ربه ويدعو ربه. ولذا الذي يقف في الصلاة يقف هكذا، لا أنه يطرق إلى موطن السجود، ينظر أمامه. هذا هو الراجح وهو مذهب الإمام مالك، لأن الإنسان يناجي ربه. قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم، وهو من شيوخ البخاري، توفي عام 23 و200. قال: حدثنا هشام، اللي هو هشام ابن عروة، عن قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوس المتوفى عام 17 و100، عن أنس، وهو أنس بن مالك الصحابي الجليل المتوفى عام 91، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان للأمر العظيم حينما يقف المرء بين يدي ربه ومولاه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقدمة: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، قال: فلا يتفلن عن يمينه. لو فرضنا أن الإنسان حصر بشيء وأراد التفل، لا يتفل عن يمينه ولا أمامه. قال: ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة، هذا هشام ليس هشام بن عروة، أنا توهمت، هذا هشام بن أبي عبد الله دستوائي سمر، أستغفر الله مما توهمت فيه. وقال سعيد عن قتادة، هذا سعيد ابن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة المتوفى عام 56 و100، عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. طبعا لما قل وقال سعيد عن قتادة، معنى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، باعتبار أنه ثمة خلاف بين هشام بن أبي عبد الله سنبر دستوائي وبين سعيد بن أبي عروبة. وقال شعبة، اللي هو شعبة بن الحجاج، وهؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وهشام من أوثق الناس في قتادة ابن دعامة السدوسي، هؤلاء الثلاثة من أوثق الناس، ولكن ثمة خلاف يسير بينهم، وقد بين البخاري الخلاف. لا يبزق بين يديه، شوف رواية سعيد لا يتفل، وفي رواية هشام فلا يتفلن رواية شعبة لا يبسق، وهنا لا نافية وليست ناهية، لا يبسق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس، هذا حميد بن حميد الطويل، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. إذن أصحاب قتادة اختلفوا، ونأخذ برواية حميد بن أبي حميد الطويل، فالبخاري أخر رواية حميد وكأنها هي الراجحة في هذا. طبعا معنى يناجي أي يخاطب، والنجاء اللي هو الحديث الخفي بلطف، لكن الإنسان إذا صلى لا يرفع صوته رفعا كبيرا، إنما يسمع نفسه ويسمع من بجانبه. من فوائد الحديث أولا، دل الحديث على شرف المؤمن ورفعته عند قيامه للصلاة، لأنه سوف يناجي ملك الملوك ورب العزة والجلال، وهذه المناجاة لا تحصل بالذكر المعتاد باللسان فقط، بل ينبغي أن تخشع الجوارح ويحضر القلب، فيتمعن العبد ما يقوله وما يفعله، وبهذا يكون قد ناجى ربه حقا. إذن معرفة معاني الصلاة أمر لا بد منه. ثانيا، النهي عن البصق تجاه القبلة، لأن ذلك من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأعظم الأدب هو الأدب مع الله. ثالثا، فائدة تربوية عزيزة، وهي اعتدال جسد المسلم حتى وهو ساجد لربه ويجمع مواضعه كذلك، إذ يسير باعتدال وبعزة، وليس كما يفعله بعض الناس حينما يسيرون في حياتهم منحنين الظهر ظانين أن هذا من التواضع. وقد مر رجل على عمر بن الخطاب وقد تخشع وتذلل فقال: ألست مسلما؟ قال: بلى. قال: فارفع رأسك وامدد عنقك، فإن الإسلام عزيز منيع. فالمؤمن يسير في هذه الدنيا رافع الرأس مستنشق الهواء، الطلق لا يذل جسده إلا لله سبحانه وتعالى. فالذل والافتقار إنما يكون للعلي القهار. رابعا، الأمر بتكريم اليمين كما جاء ذلك في الكثير من شرائع الدين الإسلامي، كالنهي عن الاستنجاء بها وعن غير ذلك من الأمور. فالمؤمن يفعل هذا تفاؤلا أنه ينال كتابه باليمين يوم القيامة. خامسا، إن الأمر بالاعتدال في السجود يشتمل على أمور، منها أن يرفع الإنسان ذراعيه مجافيا عضديه عن جنبيه، رافعا ظهره ورافعا فخذيه عن ساقيه، حتى يصلي الإنسان الصلاة وهو نشيط، ولا تكون صلاته صلاة الخمول الكسلان. سادسا، تكريم الله تعالى للإنسان وتفضيله على كثير ممن خلق تفضيلا، فيجب على الإنسان أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، فلا يتشبه بالحيوانات ولا أن يباشر الأمور التي تدعو إلى ذلك. تم درسنا بحمد الله تعالى، وبقيت موعظة هذا اليوم. أخي الكريم، إن لم تزجرك مواعظ القرآن فاحذر أن تكون من المتكبرين. أنت راقب نفسك، والقرآن ميزان تزن به أعمالك، فإذا رأيت نفسك تفهم القرآن وتخشع للآيات وتطبق ما فيها فهذا هو المراد، وإن لم يكن ذلك كذلك فاحذر أن تكون من المتكبرين، لأن الله تعالى قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول سفيان بن عيينة، يقول معناه: أنزع عنهم فهم القرآن. والمؤمن يدرك أن دسائس النفوس الخبية والخفية مثل الكبر وتجاهل طرق الحق ستؤدي بصاحبها إلى عدم الانتفاع بالقرآن. فقس نفسك مع هذه الآية، الآية 46 بعد 100 من سورة الأعراف: إن كنت تفهم معاني القرآن وتخشع لها وتطبق فهذا هو المراد، وإلا فاحذر، فاحذر أن يكون الكبر قد حجب عنك فهم القرآن والتلذذ بالقرآن والعمل بآيات القرآن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.